أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الاعتراض أو النقد للأصول اللفظية، وأنه ما الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية؟ لماذا يفرق بينهما؟ في الأصول العملية اللي هي محل الكلام يبنى على عدم الرجوع إلى الأصل القولي، وأن الأصل القولي في محل الكلام يدخل في المعارضة وتتساقط الأصول جميعا، بينما في الأصول اللفظية لا يبنى على الرجوع إلى الأصل القولي في مسألة العموم. من الواضح جدا أنه بعد تعارض الخاصين وتساقطهما يرجع إلى العام الفوقاني، مع أنه أيضا هو في طول أحد الخاصين كما بينا. واضح هو في طول أحد الخاصين، لعبارة أخرى أن النوب لا تصل إليه إلا إذا لم يكن له مخصص. يعني هذا الخاص المخالف إذا تم لا تصل النوبة إلى العموم، وإنما تصل النوبة إلى العموم وإصالة العموم عندما شنو؟ عندما يسقط الخاص المخالف الذي يقول لا تكرم زيدا العالم. إذا سقط هذا بالمعارضة مع الخاص الآخر حينئذ تصل النوبة إلى العموم. إذا العموم أيضا هو في طول أحد الخاصين، وفي محل الكلام الأصل الطولي هو أيضا في طول أحد الأصلين العربيين المتعارضين بحسب الفار. فلماذا نفرق بينهما؟ لذلك الجواب عن هذا الاعتراف هو أن الأصل الطولي في المقام كما تبين من خلال أجوبة الوجوه السابقة، من خلال الجواب عن الوجوه السابقة، الأصل الطولي في محل الكلام ليس في طول سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر. هذه نقطة مهمة جدا، أن الأصل الطولي في محل الكلام ليس في طول سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر، وإنما هو في طول سقوط الأصل العربي في نفس الطرف الذي يجري فيه. بيعبرنا عنه بماذا؟ بسقوط الأصل الحاكم، الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي في هذا الطرف، هو في طول سقوط الأصل الحاكم في نفس الطرف، لأن النوبة لا تصل إلى الأصل المحكوم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم. الطولية الموجودة في محل الكلام ليس بين الأصل الطولي والأصل المخالف له، وإنما بين الأصل الطولي والأصل الموافق له الجاري في نفس طرفه. وأما إذا لاحظنا الأصل الطولي مع الأصل العربي في الطرف الآخر فلا طولية بينهما، بل هما في مكتبة واحدة وفي عرض واحد. ولذا قلنا بأن الأصل الطولي يدخل في المعارضة، بمعنى أن الأصل العربي في الطرف الآخر كما يعارض الأصل الحاكم كذلك يعارض ماذا؟ الأصل الطولي المحكوم. لماذا؟ لأن الأصل الطولي المحكوم هو في رتبة الأصل العربي في الطرف الآخر وليس في طوله، ولذا يكون معارضا له فيدخل في المعارضة وتتساقط كل الأصول. هذا في محل الكلام. وأما في الأصول اللغوية فالأمر بالعكس، بمعنى أن الطولية محفوظة بين إطالة العموم في العام وبين ماذا؟ وبين الخاص المخالف. الطولية بينهما إطالة العموم في أكرم كل عالم هي في طول سقوط الأصل الخاص المخالف القائل بأنه لا تكرم زيدا العالم، كما قلناه من أنه لا تصل النوبة إلى إطالة العمر العام إلا بعد حقوق الأصل المخالف. وإلا لو كان الأصل المخالف ثابتا وليس ساقطا وكان معتبرا بحسب الفرض لا يمكن تمسك إطالة العمر. لماذا؟ لأنه قام الدليل الخاص على إخراج زيد العالميين من العموم، فكيف يمكن التمسك بإطالة العموم في العام؟ إذا النوبة لا تصل إلى إطالة العموم في العام إلا بعد سقوط الخاص المخالف. وهذا هو ما نقول إليهما. إذا هما ليس في عرض واحد، ليس في مرتبة واحدة، بل إطالة العموم هي في طول سقوط الأصل، سقوط الخاص المخالف. وهذه الطولية المفهومة عرفا والتي يبني عليها العرف، لأن العرف يبني على تعارض الخاصين، يعني بمقتضى الفهم العرفي تعارض الخاصين وتفاقطهما والرجوع إلى إطالة العموم. وهذا لا يكون إلا باعتبار الطولية، هذه الطولية وتعدد المرتبة في هذين الأصلين اللفظيين في إطالة العموم في العام وإطالة الظهور في الخاص في المخالف، هذه الطولية هي التي تمنع من دخول إطالة العموم طرفا في المعارضة، تمنع من دخول إطالة العموم طرفا في المعارضة. ويصح حينئذ أن يقال لأنه في الرتبة السابقة يتعارض الأصلان خاصان ويتطاقطان فتصل النوبة إلى إطالة العموم في العام. تمام النقطة في جوابي هذه أن الطولية في محل الكلام غير موجودة، بينما الطولية في أصول اللفظية موجودة ومفهومة عرفان ولا يشك فيها عرفان. هذه الطولية في أصول اللفظية بين إطالة العموم والخاص المخالف تمنع من أجر إدخال العموم والإطالة العموم طرف المعارضة، فتصل النوبة إليها بعد تساقط الخاص المخالف بالمعارضة، بينما هذه الطولية ليست موجودة في محل الكلام كما قلناه مرارا، من أن الأصل الطولي ليس في طول سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر، وإن كان هو في طول ماذا؟ في طول سقوط الأصل، إنما هو في طول سقوط الأصل الحاكم. ومن هنا لا طولية بينه وبين الأصل العربي في الطرف الآخر، فلا مانع من أن يكون الأصل العربي في الطرف الآخر معارضا له كما هو معارض من للأصل الحاكم. وهذا معنى أن الأطراف الثلاثة والأصول الثلاثة تتعارض وتتصاحب جميعا، وحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل المحكوم، إلى الأصل الطولي في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى الاعتراف. هذا الذي تقدم كله كان مبنيا على استغراب عدم اختصاص الحكومة والطولية بالأصول المتخالفة، بل الحكومة والطولية كما هي موجودة في الأصول المتخالفة موجودة في الأصول المتوافقة، فالاستصحاب وإن كان موافقا مع إطالة الطهارة استصحاب الطهارة، وإن كان هو موافق مع إطالة الطهارة هو أيضا هو حاكم على إطالة الطهارة، وفي طول ماذا؟ وفي طول أو بالعكس إطالة الطهارة في طول ماذا؟ في طول الاستصحاب. هنا تكون حكومة وتكون هناك طولية بررا من ماذا؟ من توافقهما، أن الحكومة لا تختص بالأصول المتخالفة بل تشمل حتى الأصول المتوافقة. كلام كله كان مبني على هذا، على افتراض أن الطولية والحكومة موجودة حتى بين الأصول المتوافقة اللي كنا نمثل بها سابقا، وكنا نفترض أنه في أحد الطرفين توجد غالة الطهارة والاستفحاض الطهارة مثلا، واضح، وهما أصلان متوافقان. هل يمكن نبحث أن الطولية محفوظة ما محفوظة؟ يجي هذا الكلام كله. وأما إذا قلنا بأن الطولية والحكومة تختص بخصوص الأصول المتخالفة، أما الأصول المتوافقة فلا طولية بينها، بين بعضها مع البعض الآخر، وإنما هي تجري في عرض واحد. حينئذ في محل الكلام لا معنى لهذا الكلام المتقدم كله. لماذا؟ لأن الأصول الثلاثة اللي هي أصول تخصيصية بحسب الفرض، أصلان تخصيصيان عرضيان في الطرفين، أصلان عرضيان تخصيصيان في الطرفين، ويختص أحد الطرفين بأصل ترخيصي آخر، بأصل ترخيصي آخر. وإذا قلنا أن هذا الأصل الترخيص الآخر الموافق للأصلين العرضيين، لأن كل منهما ترخيصي، هذه الأصول الترخيصية لا حكومة فيما بينها، وإنما هي تجري في عرض واحد. وإذا كانت تجري في عرض واحد حينئذ لا داعي للكلام المتقدم كله. لماذا؟ لأنها تجري في عرض واحد وتتعارض في عرض واحد وتتضاقب جميعا. فلا مجال للقول بأن النوبة تطل إلى ماذا؟ إلى الأصل، هذا الأصل يسميه بالطول مثلا للتوضيع، أنها تطل إلى هذا الأصل الطولي. الآن كلما كان منع الافتراض طولية، أن هذا الأصل في طول هذا الأصل، في طول هذا الأصل، هذا بناء على وجود الطولية، وجود الطولية بين الأصول مطلقان متخالفة ومتوافقة، يكون كلام معقول، لأن هذه أصول متوافقة يوجد فيما بينها طولية زي الكلام السابق، لأن هذا في طول ذاك وإن كان موافقا له. أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن الحكومة تثبت فقط في الأصول بين الأصول المتخالفة، أما المتوافقة فلا حكومة فيما بينها، يعني فيما بينها، ولا طولية فيما بينها، المسألة محلولة، لأنها كلها تكون في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، إذا تدخل في التعارض جميعا وتتباطل جميعا. هذا أيضا أمر واضح وقد نبهنا عليه سابقا. يبقى الكلام في ذيل هذا التنبيه فيما نقلناه عن المحقق الناعيمي في أول دخول، حين الدخول في أول البحث عن هذا التنبيه، نقلنا عن المحقق الناعيمي أنه منع من الثمرات، أنه يقول لا ثمرة بين القول بالعلية وبين القول بالارتضاع، أنكر الثمرة. الآن نرجع إلى إنكار الثمرة. أصل الثمرة هي قبل إنكاره، شنو هي الثمرة؟ كانت الثمرة طرحت في بداية هذا البحث بهذا الشكل، لأن الثمرة بين القول بالارتضاع والقول بالعلية تظهر في جريان الأصل النافي الترخيصي في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر على القول بالعلية، وعدم جريانه على القول بالعلية، وعدم جريانه على القول بالارتضاع، وعدم جريانه على القول بالعلية. هذه الثمرة، أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل مؤمن نافي دون الطرف الآخر، الطرف الآخر ليس فيه هذا الأصل الترخيص النافي، ليس من الأسباب، إذن تظهر الثمرة في هذا الموضع. على القول بالارتضاع ما مانع من الرجوع إلى هذا الأصل النافي في هذا الطرف، ما مانع من رجوع القول بالارتضاع، لأن المانع من جريانه هو التعارض والمعارضة، فإذا لم يكن له معارض فإذا، بينما على القول بالعلية لا يجري هذا الأصل النافي في هذا الطرف وإن لم يكن له معارض في الطرف الآخر. هذه الثمرة. قدم سابقا مصنف كلام للمحقق النعيمي يظهر منا انكار هذه الثمره، يظهر من كلامه انكار هذه الثمره، وقسمنا كلامه على ضوء ما يفهم من العباره التي نقلناه عنه سابقا بهذا التفسير. قلنا الظاهر ان مقصوده هو انه هو يستبعد استقرار مورد تظهر فيه الثمره، بل ادى عباره انه غير ممكن تطورها، غير ممكن استقرار مورد تظهر فيه الثمره، غير ممكن. لماذا؟ لان يقول ان الثمره انما تظهر عندما نفترض اختصاص احد الطرفين بالاصل المؤمن، بالاصل الناشئ، اي اولا ان يختص احد الطرفين بالاصل الناشئ الترخيصي، والا اذا كان لا يختص فواضح بانه لا يجب الاصل في هذا الطرف، سواء قلنا بالعليه او قلنا بماذا بالاختصاص. إذا قلنا بالعلية واضح لا يجب الأصل في هذا الطرف، إذا قلنا بالاختصار لا يجب الأصل في هذا الطرف، المعارض. إذا لابد أن نفترض ماذا؟ عدم وجود المعارض. لابد أن نفترض اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمن الترخيصي، هذا واحد. والأمر الثاني يقول لابد أن نفترض عدم وجود أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر. عدم وجود أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، هذا الأصل يوجد سقوط العلم الإجمالي على المعجزية، يوجد انحلال العلم الإجمالي، بناء على أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المثبت في أحد الطرفين، أن التكليف إذا تنجد في أحد الطرفين بأصل شرعي أو عقلي على ما تقدم، هذا يوجد انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي حينئذ يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين، يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف حتى إذا قلنا بالعلية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي انحل، العلم الإجمالي سقط على المنجزية. إذا قلنا بالاقتضاء واضح يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف، على القول بالعلية أيضا يجوز الرجوع، لأن القول بالعلية يقول أن العلم الإجمالي المنجز هو الذي يمنع من الرجوع إلى أحد الطرف، إلى الأصل المؤمن في أحد الطرفين ولو لم يكن له معارض. الذي يوجب عدم جواز الرجوع إليه هو العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. فإذا فرضنا أنه في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، وهذا الأصل المثبت للتكليف يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط على المنجزية، إذا حتى على القول بالعلية لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف، فلا تظهر الثمرة، فلا تظهر الثمرة. محقق النعيمي كأنه يريد أن يقول أن الثمرة إنما تظهر بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يختص أحد الطرفين بالأصل المؤمن، والشرط الثاني أن لا يكون في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف. حينئذ يمكن تصور ظهور الثمرات. ويقول أن هذا فرض بعيد بل غير واقع، غير واقع، لا واقع له هذا الفرض. أن نفترض أن الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر من دون افتراض أنه في الطرف الآخر يوجد أصل شنو مثبت للتكليف، يقول هذا فرض غير واقع. ليش؟ لأن الأصل المؤمن إذا جرى في هذا الطرف هو يجري في الطرف الآخر، وإنما يمنع من جريان في الطرف الآخر وجود الأصل المثبت للتكليف، هذا هو الذي يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر يمنع من إجراء الأصول الشنو المؤمنة، وإن الأصول المؤمنة هي بحث الإطلاع فتشمل كلا الطرفين، تشمل هذا الطرف وتشمل هذا الطرف. نعم إذا اختص أحد الطرفين بالأصل المثبت جرى فيه الأصل المثبت استصحاب التكليف وأمثاله فات الاشتغال، حينئذ لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، الامر يدور بين شيئين، اما ان نفترض ان العقل المؤمن يدري في كلا الطرفين، اذا لم يكن العقل الاخر اذا لم يدري في الطرف الاخر عقل المثبت، يقول لا بد من افتراض ماذا؟ ان العقل المؤمن يدري في الطرفين، واذا جرى العقل المؤمن في الطرفين فالعقل المؤمن في هذا الطرف لا يجري على كلا القولين حتى على القول بالافتراض، فلا تظهر الصلاة. وإما أن نفترض أن الأصل المثبت موجود في هذا الطرف، في هذه الحالة أيضا يجوز إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين، حتى إذا قلنا بمعنى بالعجلية. وهذا إذا في إحدى الحالتين لا يجوز إجراء المؤمن في هذا الطرف، الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين حتى على القول بالاقتضاء. لماذا؟ لوجود المعارض. هذا اذا الى معارض يعني عقل مؤمن يجري في الطرف الاخر، فلا تظهر الثمره، لا يجوز اجراء هنا مطلقا حتى على القول بالاقتضاء. اذا ما طعق المؤمن في الطرف الاخر لا بد ان يكون يقول عقل مثبت في الطرف الاخر، واذا وجد العقل المثبت في الطرف الاخر ايضا لا تظهر الثمره، لانه لا يجوز اجراء المؤمن اصل المؤمن في هذا الطرف حتى على القول بماذا؟ بالعلميه. يجوز اجراء الاصل المؤمن في هذا الطرف حتى على القول بالعلميه. لماذا؟ لان الاصل المثبت للتكليف في احد الطرفين يوجب انشلال العلم الاجمالي وسقوط علم الاجماليه، ومع سقوط العلم الاجمالي على الاجماليه حتى القائل بالعلميه يقول يجوز اجراء المؤمن اصل المؤمن في احد الطرفين. فإذا يقول لا توجد مورد تظهر فيه الثمرة، لأن أي مورد فرض إما أن يجري الأصل المؤمن في كلا طرفه فلا تظهر الثمرة. واضح؟ فلا يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف مطلقا كالقول بالعلية والاقتضاء، وإما أن يوجد فيه أصل في أحد طرفه أصل مثبت للتكليف، وهنا أيضا لا تظهر الثمرة لجواز إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف على القول بالعلية وعلى القول بالاقتضاء. هذا ما يفهم من كلام المحقق النعيمي. هذا الكلام الذي يمكن أن يفسر به كلام المحقق النعيمي يلاحظ عليه أول الأصل المبنى. أصل المبنى وهو مسألة أن وجود الأصل المثبت في أحد طرفي العلم الإجمالي يوجد انشلال العلم الإجمالي ويوجد سقوط عن التنزيل. هذا أصل المبنى، لأنه إذا لم نلتزم بذلك الثمرة تظهر، تظهر الثمرة حتى إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، تظهر الثمرة في هذا الطرف اللي فيه أصل مؤمن على القول بالاقتضاء. يجوز إجراء الأصل المؤمن، بينما على القول بالعلية لا يجوز إجراء الأصل المؤمن. واضح؟ يجوز إجراء الأصل المؤمن، بينما على القول بالعلية لا يجوز إجراء الأصل المؤمن. فالثمرة إنما تظهر في ماذا؟ إنما لا تظهر على ما يقول في ماذا قلنا بأن الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنزلية. وأما إذا قلنا بأنه لا يوجد ذلك يبقى العلم الإجمالي على منزليته. هو أكو فرق بين القول بالاقتضاء والعلية. العلية يقول لا يوجد الأصل المؤمن في هذا الطرف، لا يجب. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منزل، بينما قال بالاقتضاء يقول لا، العلم الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، في أحد الطرفين لا يمنع من إجراء العلم الإجمالي ولو كان منزلا. فإذا تظهر الثمرة بينهما إذا أنكرنا هذا المبنى. هذا جواب مبنائي. وأما الملاحظة الثانية على هذا الكلام هو أنه تبين من بعض الأبحاث السابقة أنه يمكن فرض ظهور الثمرة في بعض الموارد حتى إذا سلمنا هذا المبنى المتقدم، يعني حتى إذا قلنا ما لأن وجود الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين يوجد انحلال العميل الجمالي وسقوط على المنجزية، يمكن أن نفترض ظهور الثمرة في بعض الموارد. من جملة هذه الموارد المقام الأول الذي تقدم بحثه تعليقا على كلام سيد الخوي قدس الله نفسه، هناك ذكر هذا المورد، وأنه إذا كان هناك أصلان ترخيصيان عرضيان في الطرفين وكان من صنف واحد، اللي هو المقام الأول المتقدم، وكان من صنف واحد، وكان هناك أصل آخر من غير صنفهما يختص بأحد الطرفين، وقال الطهارة في هذا الطرف وقال الطهارة في هذا الطرف، وكان أحد الطرفين يختص بأصل آخر ليس من صنفهما كإطاعة الإباحة مثلا، فات الإباحة في أحد الطرفين كما مثلنا به سابقا في هذا المورد. تقدم سابقا لأنه هنا يمكن الالتزام بسقوط الأصلين العرضيين المتسانحين ووصول النوبة إلى الأصل الآخر الغير المتعلق لهما، وهناك ذكرنا بأنه لا يفرق بين أن يكون هذا الأصل الآخر الغير المتعلق صوليا وبين أن يكون ماذا في عرضهما، لا يفرق بينهما. لماذا؟ لأن النقطة التي اعتمدت سابقا لجواز الرجوع إلى الأصل الآخر بعد تساقط الأصلين العرضيين المتسانحين هو نقطة الإجمال في الدليل، يعني عندما يشترك الأصلان العرضيان المتسانحان في دليل واحد حينئذ يكون دليلهما مجملا. هذا الإجمال يمنع من التمسك بالدليل لإثبات مفاده في هذا الطرف، ويمنع من التمسك بالدليل لإثبات مفاده في هذا الطرف، وإثبات مفاده في كلا الطرفين غير ممكن بحسب الفرق، فيصاب الدليل بالإجمال يعرض عليه الإجمال، وهذا يمنع من ماذا؟ يمنع من إثبات مفاده في كلا الطرفين، وبالتالي يوجد سقوط الأصلين العرضيين المتسانحين. فإذا سقط حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل الآخر. لماذا؟ لأنه يمتلئ بدليل يخصه، لا يسري الإجمال من دليل الأصلين المتسانحين إلى دليل الأصل الآخر، لا يسري إليه الإجمال. والمفروض أنه ليس له معارض من صنفه في الطرف الآخر بحسب الفارق، لأن هذا الأصل الآخر يختص بأحد الطرفين، ليس له معارض من صنفه في الطرف الآخر، فدليله لا يعرض عليه الإجمال. فإذا كان لا يعرض عليه الإجمال فإنه يمكن التمسك به لإثبات مفاده في هذا الطرف، وطمعنا من الرجوع على ما تقدم من الرجوع إلى الأصل الآخر. وقلنا بأنه الطولية مو نقطة المقام، سواء كان طوليا أو كان في عرضهما، النقطة هي أن يختص أحد الأصول الثلاثة بدليل يخصه، فلا يسري إليه الإجمال المانع من التمسك به لإثبات مفاده في هذا الموضع. هذا اللي تقدم سابقا، هذا المورد المتقدم سابقا يمكن جعله موردا تظهر فيه الثمرة بين القولين، حتى إذا قلنا لأن وجود الأصل المثبت في أحد الطرفين يوجد انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، حتى إذا قلنا بذلك هذا تظهر فيه الثمرة، لأنه في هذا المورد لا يوجد أصل مثبت في الطرف الآخر، لا يوجد أصل مثبت في الطرف الآخر، وإنما الأصل الموجود في الطرف الآخر في هذا المورد هو أصل ترخيصي. مشانح للأصل الترخيصي الموجود في الطرف الأول، إذا لا يوجد فيه أصل مثبت. واضح. ويختص بأصل ترخيصي، يختص بأصل ترخيصي خاص به، وهو إطالة الحلية لنفس الأصل. وهاي إطالة الحلية ليس لها معارض في الطرف الآخر، ليس لها معارض في الطرف الآخر. هنا نقول أن هذا الأصل الترخيصي الذي ليس له معارض في الطرف الآخر، والذي يحتل الشنخان عن الأصلين العرضيين على القول بالاقتضاء، يمكن إجراءه، يجري هذا الأصل على القول بالاقتضاء، لكن على القول بالعلية لا يمكن إجراءه، على القول بالعلية لا يمكن إجراءه، بينما على القول بالاقتضاء لا مانع من إجراء هذا الأصل الترخيصي الذي هو ثابت في أحد الطرفين، وتظهر الثمرة في هذا الموضوع. يعني إحنا بدرنا العبارة أخرى، عندما نصور أن أحد الطرفين يختص بأصل ترخيصي خاص به، على خلاف ما قال هو من أنه الأصل الترخيصي لا يختص بأحد الطرفين، إذا كان موجود في هذا الطرف لابد أن يكون موجود في الطرف الآخر، وإنما الذي يمنع للوجود في الطرف الآخر هو كون الطرف الآخر مورد لأصل مثبت للتكييف، هذا هو الذي يمنع لجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. احنا نقول لا، قدرنا نصور اختصاص الأصل الترخيصي بأحد الطرفين من دون أن يكون في الطرف الآخر أصل مثبت شنو للتكييف، كما في المحل السلام جيتنا قلنا لأن الأصلين العربيين المتسانحين يتساقطان على أساس الإجمال، نسبة الإجمال، فتقل النوبة إلى من؟ تقل النوبة إلى الأصل الآخر الغير المتسانح لهما، لأنه هذا غير مبتلى بالإجمال، غير مبتلى بالإجمال، وهذا أصل ترخيص يجري في أحد الطرفين ليس له معارض في الطرف الآخر، كما أنه في الطرف الآخر ليس فيه أصل مثبت للتكليف، فظهر فيه الثمرة على القول بالعلية لا يجري، بينما على القول بالاقتضاء يجري. هذا المورد الأول اللي يمكن تصور ظهور الثمرة فيه من دون أن نقع في المحذور الذي ذكره المحقق النائم. المورد الثاني سأتكلم عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.